التفاعل المستمر بين مجموعة الصداقة البرلمانية منصة لتعميق الروابط الاستراتيجية مع الظروف التي تمر بها المنطقة. وأضاف أن البلدين يسيران على طريق إكمال وتحقيق الاتفاقات السابقة، معربا عن أمله أن يؤدي استمرار عقد الجلسات المشتركة إلى توسيع التعاون الثنائي. ومن المقرر أن يعقد قالب لقاءات مع كبار مسؤولي البلاد وأعضاء البرلمان الباكستاني. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة صوتية على منطقة وط الخيام الحدودية. وضاعفت قوة الاحتلال خروقها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. وفي السياق، يؤكد الجانب اللبناني على وحدة الموقف الداعي إلى التفاوض المشروط لوقف اعتداءات الاحتلال المتواصلة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
غارات وقصف متواصل على قرى وطرق الجنوب تقوض أمن السكان وتدمر ممتلكاتهم وتخرق الهدنة المتفق عليها بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت غارة على سيارة في طريق برج رحال العباسية عن ارتقاء شهيد وإصابة آخر بعد استهداف بطائرة مسيرة، بينما ألقت طائرات مسيرة قنابل صوتية على مبان ومحيطها، وتوغل الجيش الإسرائيلي مفجرا منازل في مناطق مثل كروم المراح وميس الجبل، ما يعكس نمطا متكررا من الاستهداف المباشر للمدنيين والبنى الحيوية. إلى جانب الضربات الميدانية، لم يسلم الكيان الإسرائيلي إلى الآن رده حول موضوع التفاوض، كما أن التهديدات السياسية والإعلامية تتواصل من قادة الاحتلال، وتناقش أوساط إسرائيلية خيارات عسكرية تشمل تكثيف الضربات ومن ثم انتظار موافقة الحكومة. وفي السياق، قال وزير المالية المتطرف إن النقاط الموجودة في جيش الكيان جنوبي لبنان لن يتم تسليمها حتى ولو سلم حزب الله سلاحه، مضيفا أنه سيتم بناء مساكن عليها، معتبرا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يساوي قيمة الورق والحبر المكتوب عليه. المعطيات هذه تزيد من تعقيد المشهد وتعرض عملية التفاوض لانتكاسات محتملة ما لم تتوفر ضمانات لوقف الاعتداءات. من الجانب اللبناني، أكدت مصادر رسمية أن لبنان وافق مبدئيا على مبدأ التفاوض، لكن ضمن شروط واضحة تشمل وقف الاعتداءات وانسحاب القوات من النقاط المحتلة التي ارتفع عددها إلى 8، وتحرير الأسرى وإعادة إعمار القرى المتضررة، مع توسيع آلية الميكانيزم لتضم خبراء ومدنيين تقنيين يتناسبون مع حاجة الجيش الذي يتولى التفاوض. وأكد الرئيس جوزاف عون أن خيار التفاوض خيار وطني جامع، وأنه اختاره سبيلا لإنهاء الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجود آلية الميكانيزم التي يمكن خلالها الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك. وعلى الصعيد البرلماني، دعا نواب في البرلمان الدولة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقضائية ورفع الصوت دوليا ضد اغتيال المدنيين، بينما رأى آخرون أن الاعتداءات تهدف لإفراغ الجنوب وتقويض قدرة لبنان، محذرين من مخاطر المشروع الإقليمي ومطالبين بوحدة وطنية لمواجهة العدوان.
استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريش وسط قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام الفلسطيني أشار إلى استهداف وحدات الكيان المناطق الشرقية لمدينة غزة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تنفيذها عمليات نسف وقصف مدفعي في خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرضت بلدة بني سهيلة في خان يونس إلى غارات جوية إسرائيلية. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 68,800 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات 170,600 منذ بداية العدوان. يذكر أن أكثر من 240 مدنيا استشهدوا وأصيب المئات جراء خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في اليوم الأول. أحرز الديمقراطي زهران مامداني فوزا برئاسة بلدية ولاية نيويورك الأمريكية بعد تغلبه على منافسيه ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وواجه مامداني انتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر أكبر المعارضين لوصوله للمنصب فيما تعهد بقطع تمويل عن نيويورك في حال فوزه بالانتخابات. في السياق ذاته اعتبر الإعلام العبري فوز مامداني صفعة مزدوجة للكيان الإسرائيلي ولترامب. لتسليط الضوء بشكل أوسع على ما تنقله الإعلام العبري عن فوز زهران مامداني كعمدة لولاية نيويورك الأمريكية نتوقف عند التقرير التالي.
تل أبيب يتردد اسم عمدة نيويورك الجديد زهران مامداني بشكل كبير، والإعلام الإسرائيلي منذ إعلان فوزه بدأ يقرأ شخصية الرجل وتصريحاته السابقة وما يمكن أن يصدر عنه مستقبلا. في صحيفة معاريف جاء العنوان: اليهود صوتوا لخصمه وهو مناهض للكيان، مامداني عمدة لنيويورك. أما في يدعوت أحرنوت فكان العنوان: المليارديرات في ذهول واليهود قلقون، عمدة نيويورك صاحب نظرية راديكالية. فيما اعتبرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن فوز مامداني يشكل صفعة مزدوجة للكيان الإسرائيلي ولدونالد ترامب.
إسرائيل اختزلت كل نجاح مامداني في مسألة عدائه لإسرائيل أو موقفه الناقد لسياساتها وجرائمها، تعاطفه مع الفلسطينيين ومع قضايا يعني الإبادة ورفضه لها، وأيضا أنه يعني هي تحاول أن تلصق به أنه معادل السامية.
الرؤية الإسرائيلية لفوز مامداني لا تتوقف عند الرجل بشكل خاص، بل تمتد إلى تيار في الشارع الأمريكي بات يعتبر أن الكيان الإسرائيلي يشكل عبئاً اقتصادياً وأخلاقياً على واشنطن، وعليه فإن التخلص من هذا العبء قد يبدأ بإجبار الاحتلال على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين. والأخطر أن هذا التيار الذي يتحدثون عنه بقلق في تل أبيب يتواجد داخل الجيل الشاب في الحزب الديمقراطي.
الإعلام الإسرائيلي نظر إلى هذا الفوز في مسارين: المسار الأول بأن هنالك تراجع في تأييد إسرائيل، هذا أولا، وتراجع وتغير في المزاج الأمريكي، المجتمع الأمريكي اتجاه إسرائيل، هذا أولا. ثانيا بأن الأصوات الناقدة خصوصا داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل باتت أكثر صعودا.
زهران مامداني اسم سيذكره الإسرائيليون كثيرا، ومن يدري قد يذكرونه مرة أخرى في المستقبل. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، زهران مامداني يشكل جيلا أمريكيا شابا جديدا لم يعد يرى بالكيان الإسرائيلي البقرة المقدسة التي يجب الدفاع عنها في كل وقت.
اعتقلت قوة الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال مناطق متفرقة من مدن الضفة والقدس المحتلة أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين، مشيرة إلى مداهمة قوات إسرائيلية بلدة قباطية في جنين وإطلاقها الرصاص الحي وسط البلدة. وفي ملف الاستيطان، اعتبرت حركة حماس مساعي الاحتلال لبناء وحدات استيطانية شمال شرقية القدس المحتلة ضمن مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، لافتة إلى تزامن ذلك مع تصعيد ميداني واقتحامات للمسجد الأقصى، فضلا عن تضييقهم الخناق على المقدسين عبر الاعتقالات وهدم المنازل. أفادت مصادر سورية بتوغل 3 آليات عسكرية للاحتلال في بلدة الرواحين جنوب البلاد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر جنوب سوريا كأنها شهدت الشهر الماضي أعلى مستوى من التصعيد الإسرائيلي منذ أشهر. وإلى اليمن، حيث كشفت التقارير عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذا البلد يحتل المرتبة الثالثة عالميا بتعداد الإصابات بمرض الكوليرا والإسهالة المائية الحادة بسبب التحديات التي يواجهها القطاع الصحي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
يبدو أنها موجة جديدة من وباء الكوليرا تعود للواجهة في اليمن، حيث تفيد الإحصائيات عن 1073 حالة إصابة و330 ألف حالة مشتبه بها بين مارس 2025 وأغسطس من العام الجاري بحسب أحدث تقارير المرصد الأوروبي المتوسطي، الذي يشير إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات، في وقت تعاني المنظومة الصحية في البلاد منذ سنوات الحصار والعدوان.
استهداف كثير من القطاع الصحية والوحدات الصحية وإخراجها عن إطارها بحوالي 55%، إضافة إلى التدمير الكلي والتدمير الجزئي من تلك القطاعات، إضافة إلى استهداف كثير من مراكز التحصين خارج المدن، أدى إلى تراجع كثير من الرعاية الصحية، أدى إلى انتشار كثير من الأوبئة والأمراض.
وشهد العام 200 حالة وفاة و72 ألف إصابة جديدة بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة، وأكثر من 10,000 إصابة و34 حالة وفاة في شهر أغسطس وحده، ما يشير إلى تفشي سريع لأمراض لم تنتهي في اليمن وسط تفاقم للوضع الصحي وتدهور الوضع الإنساني.
نستقبل احيانا اقل يوم كنا نستقبل 20 حاله، احيانا نستقبل 25 حاله، احيانا كانوا يوصلون الى 30 حاله الى 35 حاله. هذا اللي هن اللي يترقدين من غلف اللي هن يكون انفرج عندنا وبعدها يخرجون. ما فيش توفر علاجات، ما بيش يعني في نقص بالعلاجات للمحاليل الوريديه.
ويعد نقص وشحة المياه النظيفة وانتشار سوء التغذية وسوء إدارة النفايات، إضافة إلى تدمير البنية الطبية وإنهاك قدرة نظمها واستمرار الحصار ونقص المحاليل والأدوية اللازمة، من أبرز أسباب انتشار الكوليرا والإسهالات المائية.
تعد الأمراض والإسهالات المائية أحد أوجه المعاناة الضاغطة على الإنسان اليمني في ظل استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي والصحي للبلاد.
قال مصدر عسكري في الجيش السوداني بإسقاط دفاعاتهم الجوية مسيرة حاولة استهدفت مدينة دامازين بولاية إلى الأزرق جنوب البلاد. وتشهد ولاية شمال كردفان ودارفور مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ أكدت الأمم المتحدة مقتل 40 شخصا بهجوم استهدف تجمع عزاء بمدينة البيض. بدوري أعلن مجلس الدفاع السوداني رفض مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، معلنا حشد الدعم الشعبي للقوات المسلحة لمواصلة القتال. سياسيا، دعت المنظمة الأممية إلى وقف الحرب، مضيفة أن الوضع في السودان خرج عن السيطرة وأن أطرافا خارجية تواصل تزويد الجانبين بالسلاح. وفي السياق ذاته، رحب الشعب السوداني بقرار مجلس الأمن والدفاع بمتابعة العمليات العسكرية حتى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
ترقب الشعب السوداني اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني حول رده على الرباعية الدولية بشأن الهدنة الإنسانية والتسوية السياسية التي طرحتها مؤخرا للسلام في السودان، وفي مخيلته الانتهاكات والفضائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في معظم ولايات السودان خاصة دارفور.
وترحيبنا بأي جهد ينهي معاناة السودانيين، استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على الميليشيا المتمردة في إطار التابعة العامة لجهود الدولة من أجل إنهاء هذا التمرد.
اتضحت الرؤية في منهجية الفترة القادمة للجيش السوداني لمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع ومرتزقة الدول الداعمة لها بالمال والعتاد.
نمتلي عزيمة، نمتلي إصرارا، نمتلي جرأة وثباتا في التعاطي مع هذه المرحلة الحرجة اللي بتمر بها بلادي الحبيبة، وسنصل لأهداف الأمة السودانية غريبا بإذن الله بتطهير بلادنا من هؤلاء الأوباش الجنجويد القتلة النهابة.
وأثلج في صدور السودانيين دعوات التعبئة والاستنفار في كافة ولايات السودان والانخراط في التدريبات العسكرية.
نحن بنعلى الاستنفار محلنا، كل السودان وكل السودان نعلن الحرب على الجنجويد وعلى من عاونهم.
سقوط الفاشل لا يعني سقوط السودان، سقطت الخرطوم ورجعت، سقطت الجزيرة ورجعت.
وميدانيا وصل الجيش السوداني تعزيزاته العسكرية بإرسال 400 سيارة قتالية ومدرعة على تخوم مدينة الأبيض شمال كردفان تحسبا لأي تقدم للدعم السريع نحو أم درمان، بينما وصلت تلك القوات قتلها للمدنيين في مدينة بارا واعتقال المئات بدعوى الانتماء ومساعدة الجيش السوداني. وتكدست الجثث في طرقات المدينة وداخل المنازل بعد أن منعت قوات الدعم السريع المواطنين من مواراة الجثامين. قالتها الحكومة السودانية إن من حقها الدفاع عن وحدتها واسترجاع ما استلبته منه قوات الدعم السريع من أراضي في السودان، لكنها في ذات الوقت لن تقف حجر عثرة أمام تقديم أي مساعدات لضحايا هذه الحرب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم إجراء محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي. ارتقاء شهيد وإصابة شخص بعدوان جديد للاحتلال الجنوب اللبناني. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، والذي يحمل عنوان المعادلة الإقليمية ومحاور المواجهة. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في خضم الصراع المحتدم وبين تصاعد المواقف وتشابك الحسابات، تتكثف التحركات وتشتد المواجهة على أكثر من جبهة، لتبقى المقاومة في قلب المشهد هدفا للحصار ومحورا للصراع الإقليمي والدولي. ومن هنا تبرز تساؤلات كبرى نضعها اليوم على طاولة النقاش، تساؤلات تمس جوهر المعركة واتجاهاتها المقبلة. لنقترب أكثر من المشهد ونطرح معا أبرز الأسئلة: إلى أي مدى تنخرط واشنطن في محاصرة المقاومة الفلسطينية؟ هل تحولت الساحة اللبنانية إلى ميدان اختبار أمريكي جديد؟ وهل يعيد فشل نزع سلاح حزب الله خلط الأوراق؟ هذه التساؤلات تمهد لفهم أعمق لما يجري في المشهد الإقليمي، وتفتح الباب أمام قراءة تحليلية لأبعاد المواقف والتطورات. نتابع ذلك في برنامج فلسطين اليوم. بالتوازي مع الحملات الإعلامية ضد قوى المقاومة، مستمعينا الأفاضل، تقود الولايات المتحدة بالتعاون مع أطراف عربية أوسع حملة لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية في العالم العربي، وتبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني ولا سيما حركة حماس، وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. وبينما يتعامل البعض على مستوى الساحة اللبنانية من وراء الستار مع الملف، متخذين من مشاكل المخيمات الفلسطينية ذريعة لاستهداف سلاح المقاومين فيها، وتتضح حقيقة التحالف الأمريكي مع أطراف عربية الذي يركز على الفصل التام بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، خصوصا بعد أن شكلت حرب الإسناد التي أطلقها حزب الله أثر طوفان الأقصى مصدر إحراج كبير على الصعيد الشعبي. وفي هذا الإطار مستمعين الأفاضل، نقلت وسائل إعلام العدو ما يعكس بوضوح وجهة هذا التحالف، فقد نشرت صحيفة يدعوات حرنوت العبرية مقالا لافتة بعنوان بدون الحسم في لبنان لن يكون الحسم في غزة ممكنا، احتوى على نمط التفكير في كيان الاحتلال. وورد في المقال أن الأمن القومي للكيان يواجه مهمة نزع السلاح في لبنان وغزة آنا واحدا، ورغم مسعى تل أبيب للفصل بين الساحتين فإن الترابط بينهما لم يكن يوما أكثر إحكاما مما هو عليه الآن، كما أن الفشل في نزع سلاح حزب الله سيربك المشهد ويقضي عمليا على أي فرصة لتنفيذ خطوة مماثلة في غزة. وفيما يؤخذ على محور المقاومة أنه لم يحسن إدارة وحدة الساحات، يرى العدو أن هذه الوحدة أمر قائم، ويورد كاتب المقال أن إيران رعت تنسيقا وثيقا بين حزب الله وحماس سياسيا وعسكريا، وبعد عامين من القتال جدد الطرفان آلية التنسيق بينهما، وأصبح الخط الرابط بين لبنان وغزة أوضح من أي وقت مضى. ولا تزال فكرة المقاومة تشكل العمود الفقري للوعي الإقليمي، وسواء تعلق الأمر بحزب الله أو بحماس فإن حق امتلاك السلاح يعد أساسا وجوديا وحجر الزاوية في نضالهما، ويحظى بدعم شعبي واسع. ويخلص الكاتب إلى أن فشل نزع سلاح حزب الله سيدفن نهائيا أو سيدفن نهائيا أي محاولة لنزع سلاح حماس عبر الدبلوماسية، فبدون حسم في لبنان لا يمكن تحقيق حسم في غزة. أعزائي الكرام، أما الآن فباسمكم أرحب في لقاء فلسطيني اليوم بمدير مركز دراسات الانترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي، وحييك في لقاء فلسطيني اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، وكل التحايا لك والمستمعين الكرام، تفضل.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء. طبعا سيادة العميد، بداية ما خلفيات الحملة الأمريكية لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهل من أطراف عربية مشاركة؟
يعني أولا بالنسبة لهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك بخصوص سلاح المقاومة والفصائل وحصار المقاومة في فلسطين المحتلة هو لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها. نعم، هناك بعض الدول العربية مشاركة بهذا ومساندة لهذه الفكرة. يعني لا نريد أن ندخل بتفاصيل أسماء هذه الدول، ولكن على الأقل هناك دول عربية تشارك حتى من ناحية الاستخبارية ومن ناحية ليس فقط المعلومات بل حتى من ناحية الضغط على هذه الفصائل كي تنهي ملف القضية الفلسطينية برمتها من أساسها، لأن أي زعزعة لموضوع سلاح الفصائل الفلسطينية وسحب سلاح الفصائل الفلسطينية تعني أنها انتهت هذه القضية، قضية فلسطين برمتها من أولها إلى آخرها، وكل مجهود المقاومة عبر التاريخ يعني والحروب التي خاضها العرب مع الكيان الصهيوني منذ 48 اليوم ستذهب سدى. ولكن أعتقد حتى الآن هناك محددات كثيرة لهذه العملية. تفضل.
نعم، إلى أي مدى سيادة العميد ترتبط هذه الحملة بمحاولة إعادة رسم المشهد السياسي في المنطقة وتطويع القضية الفلسطينية ضمن مسار التطبيع ومشاريع الأمن الإقليمي الجديد؟
سيد الكريم، يعني موضوع المشاريع الإقليمية اليوم مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى الاستراتيجية الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، هي بأنها تريد أن تذهب باتجاه صراع يخصها بكل معنى الكلمة، وهو يؤثر على الأمن القومي الأمريكي بموضوع صراعه مع الصين. ويريد اليوم من خلال يعني بعض المؤتمرات وبعض التحالفات التي تحصل في شرق آسيا لدخوله البحري باتجاه بحر الصين، من قمة آسيان إلى التحالف مع الهند أو محاولة احتواء الهند لصالحها بعلاقاتها مع الكيان الصهيوني وكل هذه التفاصيل، بالإضافة إلى أنه يعني ليتسنى له ذلك يريد أن يسيد إسرائيل في هذه المنطقة. وقد أعلنتها الكيان الصهيوني بكل صراحة بأنها تريد إنشاء الإسرائيل الكبرى، وهي تسيطر على بعض الدول العربية وجزء منها حتى.
نعم، طيب نواصل معكم سيادة العميد. يعني لا تزال فكرة المقاومة تشكل العمود الفقري للوعي الإقليمي، سواء تعلق الأمر بحزب الله أو بحماس. كيف توظف الولايات المتحدة أدواتها الإعلامية والدبلوماسية لتشويه صورة المقاومة؟ وهل تنجح هذه الأدوات في خلق رأي عام عربي معاد للمقاومة، أم أن الوعي الشعبي ما زال يشكل حاجزا أمام هذه المحاولات؟
نعم صحيح، اليوم بالنسبة لأدوات الإعلامية يعني هناك حتى في كل سفارة من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مكتب يسمى مكتب الإعلام والتأثير، وهذه يعني اختصاص جدا مهم في النشاط العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يسيطر اليوم على كافة يعني على الأقل على 70% إلى 80% من الإعلام العربي، وخصوصا في لبنان، ويعني ما نشهده اليوم من تحريض على المقاومة. كل هذا التحريض منذ سنة 2006 إلى اليوم. اليوم هناك بعض الاستطلاعات الرأي التي حصلت من خلال المركز الاستشاري في لبنان، هناك 60% على الأقل من اللبنانيين يؤيدون المقاومة ويرفضون سحب سلاح المقاومة إن كان بالقوة أو حتى بوضعه، يعني حتى باختيار المقاومة. يعني اليوم شعبية المقاومة هي أكثر تشبثا في التمسك بالسلاح، لأنه فعلا كما قلت بأنه جزء من الوعي الشعبي في المنطقة بشكل عام. طبعا يعني تأثير الإعلام هو تأثير جدا مهم، ولكن التعبئة والمعرفة للمعرفة والعمق المعرفة في مشكلة صراع مع الكيان الصهيوني في العالم العربي هو يعني يجعل من هذا التأثير الإعلامي محدود القيمة، ولكن له تأثير وتأثير لا يستهان به. ولكن الأصعب هو الجهد الدبلوماسي. يعني هناك أربع مسائل لتحقيق الأهداف لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعبر عنها الدروس، يعني يعبر عنها الأمريكي بالدعم. أي تبدأ بحرف abbreviation دايم، تبدأ بحرف الدي يعني الدبلوماسية، والانتليجنت المعلومات الاستخبارية والمعلومات الذكية ومنها الأعلام، والخطوة العسكرية والميليتري، وآخر بند هو الإيكونومي الاي. فلذلك يعني أعتقد أن ما يحصل اليوم حتى مثلا على سبيل المثال من منطقة لبنان، إذا أخذنا لبنان هو يستخدم الأربع جهود لتحقيق أهدافه، رغم ذلك اليوم هو غير قادر على يعني تغيير الأمر الواقع من خلال هذه الخطوط الجهد المبذولة، إن كان إعلاميا أو دبلوماسيا، وحتى المعلومات العمليات الذكية والعمل العسكري والضغط الاقتصادي الذي يحصل، وهو عادة ما حصل مع الكثير من الدول ومنهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد أن كل هذه المجهودات لم يعني تعطي تأثيرا يكفي لتغيير الواقع وفرض أمر واقع جديد. الأخطر من الإعلام هو الدبلوماسية، والدبلوماسية اليوم هي فضة يعني الدبلوماسية الأمريكية فضة جدا، وهذه بالطبيعي أن تأخذ نتائج لفترات وجيزة نوعا ما، ولكن هذه الضغوط من الناحية الدبلوماسية وخصوصا الفضة ينقلب عليها الكثيرون ممن يعتقدون أو يعرفون أن هذه الطريقة هي لا تتناسب مع المصالح الاستراتيجية لأي دولة من هذه الدول، وحتى الفصائل المقاومة كالفصائل التي يعني موجودة في فلسطين المحتلة ومنها ما موجود في غزة. ما حصل من الضغط الدبلوماسي على قطاع غزة صحيح أنه يعني أثمر نوعا ما جزء من اتفاق، ولكن حتى هذا الاتفاق ولو كان هو اتفاق المرحلة الأولى هو كذلك أمن جزء من مصالح المقاومة في قطاع غزة لدخول المساعدات إلى القطاع. بهذه الحالة أعتقد أن كل هذه المجهودات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية وحتى الاقتصادية حتى الآن هي لن تغير من القناعات الموجودة والراسخة والأيديولوجيات الراسخة بأن هذا العدو يجب أن يزول من الوجود. تفضل.
طيب سيادة العميد، تبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني، ولا سيما حركة حماس وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. سيادة العميد، ما الذي يجعل الساحة اللبنانية أرضا خصبة لتجربة محاصرة فصائل المقاومة؟ يعني هل يراد من تفجير الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية خلق ذريعة لتجريدها من سلاحها تحت عنوان الأمن الداخلي؟
صحيح. أولا الموضوع المخيمات الفلسطينية بمشروعيتها منذ سنة 69 إلى اليوم، هناك بموجب اتفاقية القاهرة التي حصلت في سنة 69 على لتسمح للفلسطينيين بالتسلح في المخيمات وإدارة شؤونهم بحد ذاتهم. اليوم استغل الإسرائيلي والأمريكي مسألتين: المسألة الأولى طريقة الضغط التي كانت تحصل في منذ سنة 2018 على منظمة الأنروا التي يعني سحبت كل الدعم لها من التي كانت تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بتمويل فقط من بعض الدول العربية لإدارة شؤون المخيمات بالداخل. المسألة الثانية هي مسألة أمن المخيمات، تغلى بذلك يعني تواطؤ محمود عباس مع الكيان الصهيوني لإنهاء حالة اللجوء أو مسألة فلسطيني الشتات، ليكون موضوع حق العودة امرا يعني يصبح بغايه الصعوبه، لان يعني ما تنتجه اليوم هذه الحاله هي اعاده توطين الفلسطينيين في اماكن، طبعا فلسطينيين شتات في الاماكن الذين يعيشون فيها.
طيب.
هنا نشاهد كل ما يجري من الضغط على المخيمات من الناحيه الامنيه في هذا السياق وليس في سياق المساله العقد داخلية لكل مخيم من هذه المخيمات. أعتقد حتى الآن لم يعني يحصل في مخيمات الفلسطينية تسليم سلاح بطريقة حقيقية وواقعية، إنما هي كانت مسألة رمزية لم تتعدى سوى بضع الشاحنات الخاصة لنقل الخضار من بعض طبعا الدخائر التي يعني أصبحت قديمة جدا.
طيب.
إن كان هذا الموضوع يعني يمثل أرضا خصبة لبنان، طبيعي أن تكون لبنان أرضا خصبة لهذه المسألة بسبب تعدد الأيديولوجي، تعدد العقائدي في لبنان. هناك يعني الكثير من الطوائف، 17 طائفة، ليس كل هذه الطوائف تعتقد بأن إسرائيل هي عدوة. وهنا أنا أريد أن أستند إلى مسألة استطلاع الرأي الذي حصل مؤخرا من مركز الاستشاري، وأحاطه يعني أو عمله على أساس وطني ومن ثم فصله على أساس طائفي في لبنان، فتبين أن 95% من الشعب من الشيعة في لبنان هم مع المقاومة ومع مقاومة فلسطينية بنفس الوقت.
طيب سيادة العميد، يعني إلى أي حد تسعى واشنطن وبعض الأطراف الإقليمية إلى الفصل بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية؟ هل يمكن فعلا فصل المسارين ميدانيا في ظل وحدة الميدان واشتباك الجبهات بعد عملية طوفان الأقصى؟
لنكن واقعيين، نجحت إسرائيل في مرحلة الحرب مع لبنان بفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة فلسطين، ولكن هذا النجاح هو مرحلي، لأن تعافي المقاومة في لبنان سيجعلها مرة أخرى في يعني مصاف القدرات العسكرية التي تؤثر على الكيان الصهيوني، وهذا ب يعني اعتراف الكيان الصهيوني نفسه بأن هذه المقاومة قد تعافت إلى حد يعني يمكن أن تصل إلى الخطوط الحمراء كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين اليوم. أعتقد بأن يعني هذا الفصل حصل بسبب التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا، لذلك يعني فصل الجبهات هي تؤثر على قدرات المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان أو في جبهات أخرى. ولكن من اليوم هناك أعتقد بأن التعافي هذا سيعيد الجبهات إلى وحدة متكاملة، لأن يعني ما أعتقده وعلى ما يبدو أن حتى الأطراف هم معتقدين بذلك بأن أي جبهة من هذه الجبهات هي تؤثر على الأخرى، وسيكون إذا حصلت أي معركة أو حرب في الإقليم سيكون كل الجبهات محور المقاومة مفتوحة مع الكيان الصهيوني، بهذه الحالة تعطيها قوة إضافية وقوة أكبر. لنقول إذا نجحت، لماذا نجحت؟ نجحت أولا بسبب الضغط العسكري، وثانيا بسبب طبعا التنافر العقائدي في الأطراف بين الدول، وبنفس الوقت موضوع التغير الجيوسياسي في سوريا، وإلا بهذه الحالة لم يكن هناك قدرة على فصل هذه الجبهات. نجحت بالسابق ولكن لن تنجح في المستقبل.
نعم. كيف ينظر كيان الاحتلال سيادة العميد إلى مفهوم وحدة الساحات، ولماذا يخشاه إلى هذا الحد؟ يعني يمكن القول أن فشله في تفكيك هذا الترابط بين لبنان وغزة يعني انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر شمولا.
صحيح. يعني اليوم إذا ما فصلنا كل الجبهات، وأعتقد أن هناك أصبح جبهة ضعيفة وهي الجبهة السورية، لأن لا يوجد جبهة سورية، لم يعد هناك في المنطقة برمتها حدودا جغرافية كتماس مع الكيان الصهيوني إلا من خلال الجبهة اللبنانية فقط. التماس الموجود في لبنان ليس موجودا اليوم في سوريا، وليس موجودا اليوم في الأردن، وليس موجودا في مصر. وهذه الجبهات كانت تسمى في السابق دول الطوق. اليوم دول الطوق لم يتبقى منها طوقا واحدا إلا 90 كيلومتر الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. ومن هنا نجد أن هذا الترابط يؤدي إلى يعني طبعا تشتيت القدرات العسكرية الإسرائيلية من خلال هاتين الجبهتين، إذا ما فصلنا هاتين الجبهتين فقط. ولكن يعني تصور وتخيل سيدي الكريم، إذا كانت الصواريخ تنطلق من العراق ومن اليمن ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن لبنان، وهناك مقاومة في فلسطين، وكيف يمكن أن تكون قدرات الجيش الإسرائيلي ب طبعا اعتراض هذه الصواريخ، وكيف ستؤثر على بقاء إسرائيل كما هي اليوم، وخصوصا ما شهدناه في الحقبات السابقة من خلال هذا الصراع أو في توقيتات هذا الصراع، من هجرة عكسية من الكيان الصهيوني إلى دول أخرى. من هنا نعم، هذه وحدة هذه الساحات تؤثر على كيانية قيام الدولة في الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة. وأعتقد بأنه سيكون بمستوى صراع وجودي وليس صراعا محدودا على جبهة واحدة.
سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية، شاكر لكم تقبل دعوتنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله عز الكريم،
والشكر لك أيضا موصول لك وعلى الاستضافة.
مع السلامة. مستمعينا الكرام، في القدس المحتلة امتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر، أي أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءات العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة و أبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حضرات المستمعين، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، تخللها اعتداءات ميدانية عنيفة على المواطنين وتحقيق ميداني، وسط استمرار مشاهد التنكيل اليومي بالأسرى المحررين وعائلاتهم. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، ونفذت حملة مداهمات واسعة وداهمت خلالها عشرات المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت ما يزيد عن 50 شابا معظمهم من الأسرى المحررين. قبل أن تجمعهم في ملعب مدرسة بيت أمر الثانوية، حيث اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم الشتائم، ثم أجرت تحقيقا ميدانيا معهم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هاني منصور الصيفي وأحمد صلاح الدين الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو غزالة بعد مداهمة منزله في عزبة أبو ياسين شرق ضاحية اكتابة. ومن محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال المدينة، واعتقلت معتصم عواد وحسين مطير والد الأسير أحمد مطير. وفي محافظة طوباس أعزائي الكرام اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبود علان صوافطة والفتى إبراهيم جمال مساعيد بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت شرطة الاحتلال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل عوض عبد الفتاح بعد اقتحام منزله بزعم التحريض. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي قام قبل قليل بتسليم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا التقوا يوم 7 أكتوبر، وكانت إسرائيل تحتجز جثامينهم داخل فلسطين المحتلة عام 48. يرتفع عدد الشهداء الذين تم تسليمهم خلال وقت إطلاق النار إلى 285 جثمانا لشهيد فلسطيني. جاء هذا بعد أن سلم اتحاد القسام ساعة متأخرة من الليل الماضي جثمان جندي إسرائيلي عثرت عليه في حي الشجاعية. في حي الشجاعية أيضا تتواصل اليوم الرابع على التوالي مهمة البحث عن مزيد من جثث الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. بعد تسليم أمس تبقى 7، تتواصل بمشاركة الصليب الأحمر واللجنة المصرية أعمال البحث في حي الشجاعية عن جنود إضافيين أو جثامين لجنود إضافيين في حي الشجاعية. في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقات مستمرة لملف وقف إطلاق النار. ذوي الانفجارات لا يتوقف على الإطلاق بدءا من جباليا حي الشجاعية والتفاح، حيث يفجر جيش الاحتلال منازل المواطنين، وقم أيضا بتنفيذ أحزمة نارية وتبادر إلى خنية النهاش حيث يتعرض لقصف مدفعي وصولا إلى شرق بير البلح وخنيونس، التي أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها أحزمة نارية عنيفة دمرت العديد من المنازل، ويبدو أنها تهدف لتدمير مزيد من الأنفاق المقاومة الفلسطينية. أعمال التفجير والتدمير وصلت إلى مدينة رفح التي تخضع بشكل كامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ساعات الصباح كان هناك ذوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيد من المنازل. حرب إبادة حقيقية تجري بحق منازل المواطنين خلف ما يسمى بالخط الأصفر الذي تسيطر فيه إسرائيل على نحو 50% من مساحة قطاع غزة، وهذا يعني أننا أمام استمرار الحرب بأشكال.
مستمعين الأفاضل، بعد أن اضطر الفلسطينيون إلى دفن شهدائهم في الساحات العامة والشوارع بسبب حصار خانق وعدوان لا يرحم، بدأت في غزة حملة لتكريم الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن. تعاد إليهم كرامتهم في جنازات رمزية تليق بتضحياتهم، ويعاد دفنهم في مقابر عامة تحمل أسماءهم لتبقى الشهادة شاهدة على صمود شعب لم ينكسر رغم الجراح. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تنتشر المقابر العشوائية الجماعية في مختلف مناطق قطاع غزة، والتي نشأت بفعل وجود جيش الاحتلال في مناطق تقع فيها المقابر العامة. اليوم مع توقف الحرب يبدأ الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية في تجميع هذه القبور ونقلها إلى مكان واحد في دير البلح وسط القطاع. بعض القبور معروف أصحابها والبعض لا زال مجهولاً.
احنا جينا من الصبح بدري، لم يتم العثور على المقبرة تبعته بسبب اللي هو التجريف، وبسبب اللي هو كان اللي هو شديد اللي هو الضرب والخبط في المنطقة هاي، فكان اللي هو الدفن مع 12 معلم أو إشي يخص فيه. استشهد هو عند دوار أبو مازن عن واحد المدارس هناك بقذائف مدفعية، تم قصف عشوائي على المدارس اللي هناك والناس اللي موجودة هناك، فتم دفنه في المنطقة هان لأنه ما قدرناش نروح على مناطق فيها مقابر. نتأمل أنه نعصر عليه مع الدفاع المدني، هي بلشوا الدفاع المدني يفحروا في المقابر وإحنا ماشيين معهم قبر قبر حتى نعصر على الجثة، لأنه الشهيد محطوط عليه أسماء على الكفن نفسه.
هذه مهمة أخي الكريم، مهمة نعملها باليد الفارغة بمعدات بسيطة بالجاروب بالمطرقة، لذلك نحن في جهاز الدفاع المدني ليس لدينا أي نوع من المقدرات. الحرب التي يعني أتت على 85% من مقدرات جهاز الدفاع المدني الآن تتركنا هذه الحرب دون معدات دون سيارات. 600 جثة منذ انتهاء هذه الحرب يوم الجمعة الماضية كانت لدينا مهمة لعائلة شحيبر، 120 شهيد نقلناهم من مكان من أرض زراعية إلى المقبرة، وتم عمل الإجراءات القانونية بالخصوص وتسجيلهم. الآن لدينا قائمة، هذا المكان هي منطقة الكتيبة، سنقوم بانتشال ما يقارب من 75 جثة من هذا المكان. أيضا لدينا إعلان بعيادة الشيخ رضوان، أيضا لدينا مهمة أيضا في مستشفى الشفاء، ولذلك نحن نتعامل مع الأمور بشكل يعني تدريجي. قلة إمكانياتنا حرمتنا من أن نقوم بهذه المهمة بشكل سريع جدا.
ولا تنتهي المهمة بانتشال جثمان الشهيد من المقبرة الجماعية ونقله إلى مقبرة أخرى، فالمهمة الأهم هي التعرف على هوية الشهداء حتى يرتاح ذويهم.
في كيان الاحتلال مستمعين الكرام، اعترف جدعون جولبر مدير عام ميناء أم الرشراش بأن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر خلفت أضرارا جسيمة ما تزال قائمة حتى اليوم، مؤكدا أن الشلل التجاري في الميناء مستمر وأن الوضع أسوأ مما تعلنه الحكومة. وقال جولبر في مقابلة مع موقع راديو إيلات العبري إن تداعيات الضربات اليمنية أدت إلى توقف شبه كامل في حركة الاستيراد والتصدير، مضيفا أن العديد من السفن اختارت تجاوز الأراضي المحتلة بالكامل، ما تسبب بانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي للميناء الذي كان يعد أهم أو يعد أحد أهم الشرايين التجارية في البحر الأحمر. وأشار إلى أن السلطات تحاول إظهار الميناء بصورة المنتصر عبر تكرار مشاهد تشغيل محدودة لأغراض إعلامية، لكنه أكد أن صورة النصر لا تزال بعيدة المنال، قائلا قبل الحرب كانت السفن تصل إلى هنا بانتظام، واليوم لا أحد يأتي ونحن بحاجة إلى صورة نصر حقيقية بإعادة الملاحة كما كانت، لكن ذلك يبدو مستحيلا حاليا. الزميلة فاطمة شاهين معها المزيد من التفاصيل.
مع توقف العمليات اليمنية المساندة لغزة في ظل وقف إطلاق النار، تعود أزمة ميناء أم رشراش المستعصية إلى الواجهة مجدداً. في هذا السياق أكد المدير العام لميناء أم رشراش جدعون جولبر أن الميناء ما زال ينتظر الحل في ظل كثير من الوعود التي لم تغير شيئاً على أرض الواقع، فالميناء ما زال مشلولاً بالكامل بانتظار حل فعلي. وفي تصريحات لإذاعة ما تسمى إيلات أف أم 102 الصهيونية، أكد جولبر أن كيان العدو بحاجة إلى صورة نصر عند إعادة تشغيل الميناء، مشدداً على أنه رغم توقف العمليات اليمنية إلا أن الضرر الذي لحق بالميناء ما زال قائماً ومحسوساً. وأضاف أن العديد من السفن اختارت تجنب المرور عبر الكيان الغاصب، ما أدى إلى شبه توقف في حركة الاستيراد. وأشار جولبر إلى أن الميناء المحتل لا يزال مشلولاً، ورغم كثرة التصريحات الرسمية لا يبدو أن هناك حلاً فعلياً لأزمة الميناء في الأفق. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حديث مجرم الحرب نتنياهو عن التهديد الذي تمثله القوات اليمنية، خاصة مع اعترافه بامتلاك اليمن قدرة إنتاج ذاتي للصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى. هذا ويشير متابعون إلى أنه رغم توقف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية عن استهداف الكيان الغاصب، إلا أن أثرها في الوعي والاقتصاد الصهيوني لن يمحى بسهولة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، حضرات المستمعين، فاز الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك رغم الحملة الكبيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللوبي الصهيوني. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم تخرج انتخابات نيويورك عن السياق المتوقع. في عهدة الحزب الديمقراطي بقيت المدينة الأكبر في الولايات المتحدة، لكن المتغير الأساس هو في شخص العمدة الجديد للمدينة. إنه زهران ممداني، الديمقراطي الذي حشد اللوبي الصهيوني كل قواه لإسقاطه، والذي شكل انتخابه صفعة لخصومه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
معا سنمهد الطريق لجيل من التغيير، وإذا تبنينا هذا المسار الجديد الشجاع بدلا من الهروب منه، فسنتمكن من مواجهة الأوليغارشية والاستبداد بالقوة التي يخشونها وليس بالتهدئة التي يسعون إليها. ففي النهاية، إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أدت إلى ظهوره.
الشاب البالغ من العمر 34 عاماً وذو التوجه الاشتراكي الديمقراطي حقق واحدة من أكثر المفاجآت السياسية صدمة في الذاكرة الحديثة، وعلى الرغم من الحملة المكثفة التي شنها الرئيس الأمريكي ضده، نجح ممداني في الحفاظ على شعبيته الواسعة خصوصاً بين الشباب والناخبين التقدميين. مرتكزاً على عناوين خارجية وداخلية، خاض ممداني معركته الانتخابية، وهو الذي سطع نجمه بعد رفضه حرب الإبادة الصهيونية في غزة ونيته اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك، كما جعل ممداني من النضال ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وضبط الإيجارات وتوسيع الخدمات العامة محور حملته الانتخابية. كل هذه العناوين مكنت ممداني من استقطاب فئات واسعة من الناخبين الذين أبدوا رغبة في التغيير ورفض سياسات الماضي، وهو من عكس مشاركة واسعة في الانتخابات. هي ليست فوزاً كاسحاً لزهران ممداني بقدر ما هي هزيمة مدوية لدونالد ترامب الذي يستشعر الخطر مع صعود تيار شبابي تقدمي جديد إلى الواجهة في واحدة من أهم المدن الأمريكية.
بهذا نصل وإياكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكراً لوفائكم في المتابعة أعزائي الكرام، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بيّن أن عندهم أمانة، والأمانة صفة من صفات العدالة، والواقع أن هذا الفهم من الآية فتفهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بها واحد أمين، نعم، ويمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة. أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مو الشكل الواقع. مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح